واستعملت على وعن اسمين، هذان الحرف الثاني والثالث. أنا قلت لكم أن الأحرف المشتركة كم؟ خمسة، الثاني على والثاني عن. على تكون بمعنى فوق، ويكثر هذا بعد وقوعها مجرورة بالحرف من، وتعرف أن من إن لا تدخل إلا على الأسماء. إيه يكثر إذا وقعت بعد حرف الجر من. أما عن فإنها تكون بمعنى جانب، ويكثر هذا بعد وقوعها بعد الحرف من، ولهذا قال ابن عقيل: واستعملت على وعن اسمين عند دخول من عليهما. إذن هذا هو الضابط، فإذا رأيت من قد دخلت على عن وعلى فاعلم أنهما اسمان، هذه بمعنى فوق وهذه بمعنى جانب. وإنما كانت على بمعنى فوق لأن أصل معناها هو الاستعلاء، وإنما كانت عن بمعنى جانب لأن أصل معناها هو المجاوزة. نعم. قال: ومنه قوله: غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل وعن قيض بزيزاء مجهلي. بزيزاء مجهلي، الشاعر هنا يصف قطاة، نعم، بلغ بها العطش ما بلغ، ثم قامت من فوق فراخها تصل أي تصوت، وعن قيض راد به الفرخ أو قشر الفرخ الذي احتضنته، وقول بزيزة أي صحراء ومجهلي يعني ليس فيها أعلام يهتدى بها، ومع هذا بقدرة الله تعالى تذهب إلى مسافات بعيدة ثم ترجع إلى مكانها أو إلى فراخها دون أن تحتاج إلى علامات. غدت من عليه بعدما تم ظمؤها تصل عن قيض بزيزاء مجهلي. فالشاهد في قول من عليه، فإن من لما دخلت على علاء علم أن علاء هنا ليست بحرف، أو ليست بحرف، إنما هي اسم بمعنى فوق. قال الشارح: أي غدت من فوقه. وقوله: ولقد أراني للرماح دريئة من عن يميني تارة وأمامي، من عن يميني تارة وأمامي. دريئة حلقة تستعمل للتعلم، يعني تستعمل لتعلم الرمي، حلقة أو شيء مثلا مستدير يتعلم عليه الرمي لأجل معرفة الإصابة. الشاعر هنا يمدح نفسه بالشجاعة، يقول: أنا في أيام القتال والكر والفر أكون للرماح دريئة، يعني لا تصيبني، فبعضها يكون عن يميني وبعضها يكون عن إيش؟ أمامي، يكون أمامي. فالمقصود من هذا أنه يمدح نفسه بالشجاعة وأنه لا يتأثر، هذا معنى البيت. فقوله من عن يميني، دخول من على عن دليل على أنها اسم بمعنى جانب، لأن من جانبي يميني تارة وأمامي، تارة وأمامي، فهذا دليل على أنها بمعنى عن، وعلى أنها اسم. نعم. وهذا معنى قوله: واستعمل اسما. استعمل اسما، نائب الفاعل في استعمل يعود على الكاف اللي قبل هذا البيت، اي نعم، على الكاف الذي قبل هذا البيت، والتقدير: واستعمل الكاف اسما. وكذا عن وعلى، وكذا عن وعلى، يعني عن وعلى استعمل اسما. من اجل ذا، يعني من اجل استعمالهما اسمين عليهما من دخل. ولماذا يكون هذا دليلا او تعليلا؟ لان من لا تدخل إلا على الأسماء، والله أعلم.
وما بينها فرق؟ لهذا قلنا أن الأوح مثل مسحت برأسي، إيه؟ وقلنا أنه يعني مثل مرات بزيد مثل مرات الطفل بالكعبة، ما هناك ساخسي يعني كما يعني ما مرات بزيد يعني وتسقط به، إيه؟ ولهذا قلت أن المثال الأوح أنه مثل مسحت برأسي، أو قل الله تعالى امسحوا برؤوسكم، ما كتبت الآيات كم هذه؟ لا واضح. براقيل ما مثل إلا بالمثال هذا فقط، مرة بزيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قول ابن مالك رحمه الله تعالى: ومذ ومنذ اسمان حيث رفع أغولي الفعل كجئت مدعى، وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. قلنا فيما مضى أن الحروف المشتركة بين الحرفية والاسمية خمسة، وقد مضى منها ثلاثة وهي الكهف وعلى وعن، وعن ثلاثة. وذكر في هذين البيتين الحرف الرابع والخامس، فقال ابن عقيل: تستعمل مذ ومنذ اسمين، فرق بينهما مذ مبني على السكون، ومنذ هذا مبني على الضم، مبني على الضم، إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا أو وقع بعدهما فعل. ذكر ابن عقيل أنهما اسمان في موضعين: الموضع الأول إذا وقع بعدهما الاسم مرفوعا، والموضع الثاني إذا وقع بعدهما فعل. قال: فمثال الأول ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة أو مذ شهرنا. فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، ومعنى قوله أنه اسم مبتدأ يعني أنه مجرد عن الظرفية فلا يكون ظرفا، وإن وليه ظرف فلا يكون ظرفا وإن وليه ظرف، لأن معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة، إيش معناه ما رأيته مذ يوم الجمعة؟ يعني أول انقطاع الرؤية يوم الجمعة، يعني من يوم الجمعة إلى الآن، ها؟ من يوم الجمعة إلى الآن ما رأيته، هذا معنى ما رأيته مذ يوم الجمعة. ومثله مذ شهرنا، شهرنا. فقال ابن عقيل: فمذ اسم مبتدأ خبره ما بعده، خبره ما بعده. وكذلك منذ، يعني أنه مبتدأ والخبر ما بعده. فتقول: ما نافية ورأيته فعل وفاعل ومفعول، ومذ مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويوم خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكذا منذ. وجوز بعضهم أن يكون خبرين لما بعدهما، يعني العكس، خبرين لما بعدهما، يعني يكون مذ خبر مقدم ويوم الجمعة مبتدأ مؤخر. وقوله إنهما خبران كقاعدة الخبر إذا كان ظرفا، يعني يكونان متعلقين بمحذوف، متعلقين بمحذوف، ويكون التقدير على أنهما خبران بين
وبين رؤيته نعم يوم الجمعة، بيني وبين رؤيته يوم الجمعة إلى الآن مثلا، يعني مثلا يوم الأحد أو إلى يوم الاثنين. وكأن كلمة بين أدت معنى كلمة مذ أو منذ، أدت كلمة مع مذ أو منذ. فعلى هذا الإعراب إذا قلت ما رأيته مذ يوم الجمعة، كأنك قلت نعم أن بيني وبين رؤيته يوم الجمعة. وهذا الإعراب فيه تكلف، الإعراب هذا فيه تكلف، مع أنه ما يستقيم دائما الإعراب، أي يعني على أنه خبر مقدم ما يستقيم الإعراب دائما في كل مثال. المقصود أنه الإعراب هذا فيه تكلف. الإعراب الأول أوضح أنه مبتدأ وما بعده خبر، وإذا قلنا أنه مبتدأ يكون مجردا عن الظرفية على الأول، لأن الظرف ما يكون مبتدأ، الظرف يكون خبرا، إلا إذا خرج عن الظرفية اليوم الجمعة يوم مبارك هذا يكون مبتدأ. قالوا ما فعل الجملة استئنافية، أقول استئنافية ما هي مرتبطة بما قبلها، لأن الجملة اللي قبلها جملة فعلية مكونة من فعل وفعل ومفعول. في يوم الجمعة إذا قلنا أن جملة اسمية فمستأنفة، ما لها محل من الإعراب. يعني وش علاقتها بالتي قبلها؟ ما علاقتها بالتي قبلها؟ ما في علاقة واضحة، استئنافية. قالوا مثال الثاني، يقصد بالثاني ما إذا وقع نعم بعدهما الفعل، إذا وقع بعدهما فعل. قالوا مثال الثاني جئت مذ دعا، فمذ اسم منصوب المحل على الظرفية. نعم، يعني إذا وقع بعدهما الفعل فلا خلاف أنهما ظرفان، أقول أنهما ظرفان. نقل هذا ابن هشام في أوضح المسالك وقال إنه بالاتفاق إذا دخل على جملة فعلية أو على فعل بمعنى أدق، إذا وقع بعدهما الفعل فهما ظرفان بالاتفاق. ولهذا ابن عقيل في الإعراب الأول قال اسم مبتدأ في الجملة الاسمية إذا دخل إذا وليهما الاسم، لكن هنا قال إيش؟ قال اسم منصوب المحل على الظرفية، والعامل فيه جئت. وهنا الإعراب يختلف، يعني قصدي الجملة، لأن سيكون الظرف مضافا اللي هو مذ، والجملة التي بعده أي في محل جر، في محل جر. فجئت فعل وفاعل، ومذ اسم منصوب مبني على السكون في محل نصب على الظرفية، ودعا فعل ماض، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل جر بإضافة مذ إليها. ها أو لا؟ أي نعم، هذا الاستعمال الأول، وهو أن يكون اسمين. قال وإن وقع بعدهما مجرورا، وإن وقع ما بعدهما مجرورا فهما حرف جر، بمعنى من إن كان المجرور ماضيا، نحو ما رأيته مذ يوم الجمعة، مذ يوم الجمعة. فإذا نطقت بما بعدهما مكسورا فهما حرف جر، فتقول ما نافية، ورأيته فعل وفاعل ومفعول، مذ حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يومي اسم مجرور بمذ وعلامة جر الكسرة، ويوم مضاف الجمعة مضاف إليه. وهنا ما رأيته مذ يوم الجمعة، المجرور ماض اللي هو يوم الجمعة، لأن المتكلم عندما قال ما رأيته مذ يوم الجمعة ما يقصد يوم الجمعة الحاضر ولا المستقبل، إنما يقصد يوم الجمعة الماضي. فيكون معنى الحرف هنا بمعنى من التي هي الابتداء الغاية، لأنه كما مر معنى ما رأيته منذ يوم الجمعة يعني أول انقطاع الرؤية هو يوم الجمعة، ولهذا قال ابن عقيل أي من يوم الجمعة، وبمعنى في إن كان حاضرا يعني ما رأيته منذ يومنا أي في يومنا، وهذا الزمان حاضر فتكون تؤدي بمعنى في اللي الظرفية. هذان الاستعمالان هما معنى قوله ومذ ومنذ اسماني، حيث رفع هذا الموضع الأول، ومعنى حيث رفع أي رفع ما بعدهما، أي رفع ما بعدهما. وأنتم تعرفون أن الرافع للخبر هو المبتدأ، الرافع للخبر هو المبتدأ، إذن يقصد الناظم بقول حيث رفع أن يقع الاسم بعدهما مرفوعا، أن يقع الاسم بعدهما مرفوعا. من الرافع له؟ إذا قلنا إنه خبر الرافع له هو مذ ومنذ، هو مذ ومنذ لأنهما مبتدأ على الإعراب الأول المتقدم، ولهذا قال حيث رفع، فأسند ابن مالك الرافع إليهما. الموضع الثاني أشار إليه بقوله أو أولي الفعل، أو أولي الفعل أي جعل الفعل واليا لهما، أي جعل الفعل واليا لهما. وما معنى واليا لهما؟ أي واقعا بعدهما، واقعا بعدهما. أو أولي الفعل، ما معنى أولي الفعل؟ يعني جعل الفعل واليا لهما أي بعدهما. والمراد بالفعل هنا الفعل الماضي، مراد بالفعل هنا الفعل الماضي لأنه هو الذي يليها. قال كجئت مذدعى، وليها الفعل الماضي وهو دعا. هذا الاستعمال الأول. أشار إلى الاستعمال الثاني بقوله وإن يجر، يعني وإن يستعمل حرفي جر في مضي أي في زمان ماض فكم هما، يعني يؤديان معنى من التي هي الابتداء الغاية. وفي الحضور إذا كان الزمان حاضرا معنى في استبن، وفي الحضور معنى في استبن يعني تبين، يعني تبين. واستبن هنا فعل أمر يعني أطلب استبانة هذا المعنى في متى إذا كان الزمان حاضرا. وبهذا انتهى الكلام على الأحرف الخمسة المشتركة بين الحرفية والاسمية. وبعد من وعن وباء زيد ما فلم يعق عن عمل قد علم، وزيد بعد رب والكافي فكف وقد تليهما وجر لم يكف. تزاد ما بعد بعض حروف الجر، بعد بعض حروف الجر، وهي من وعن والباء ورب والكاف، ورب والكاف. فهذه خمسة أحرف تزاد بعدها ما، فهل تكفها عن العمل أو لا؟ وإذا كفتها عن العمل هل يترتب شيء آخر على هذا الكف؟ الجواب على هذا السؤال إجمالا نقول إنها تكف حرفين، أو إنها لا تكف ثلاثة أحرف وهما من وعن والباء. وأما الحرفان الباقيان وهما رب والكاف، نعم، فقد ورد عن العرب ما يدل على الكف، وورد عن العرب ما يدل على عدم كفهما، لكن إذا كفتهما عن العمل ترتب أمر آخر، ما هو؟ أنها تزيل اختصاصهما بالمفرد، فتهيئهما ما للدخول على الجمل. وهذا شبيه بدخول ما على إن وأخواتها تماما، لأن قالوا هناك إذا دخلت على إن وأخواتها كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالأسماء، أزالت اختصاصها بالأسماء على الخلاف هناك في هل كف عام لجميع الأحرف أو أنه يستثنى ليتا. المهم الأحرف الثلاثة الأول أشار إليها ابن مالك بالبيت الأول، فقال تزاد ما بعد من وعن والباء فلا تكفها عن العمل، وإذا ما كفتها عن العمل تعرب ما زائدة، تعرب ما زائدة، كقوله تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا. فدخلت ما على من، لأن الأصل أغرقوا من خطيئاتهم، يعني بسبب خطيئاتهم. إذن الجار والمجرور متعلق بإيش؟ بالفعل أغرقوا، نعم. فدخلت ما المدغمة في من، دخلت ما المدغمة في من، فلم تكف من عن العمل. ولهذا خطيئاتي مجرور بمن وعلامة جره الكسرة. إذن تقول من حرف جر، وما صلة، وما صلة، وخطيئاتهم اسم مجرور بمن وهو مضاف إليه، والميم علامة الجمع. وقوله تعالى، قوله تعالى عما قليل ليصبحن نادمين، مثل هذه تماما، يعني أصله عن قليل، عن قليل، فجاءت ما ودخلت على عن ولم تكفها عن العمل، بل جرت كلمة قليل عما قليل، فعن حرف جر وما صلة، قليل اسم مجرور بعن وعلامة جره الكسرة، واللام وقع في جواب قسم، يصبحن فعل مضارع، ها، أو يصبحن فعل مضارع مرفوع، أي مرفوع انتبه، وعلامة رفعه ثبوت النون المحذوفة لتوالي الأمثال، واو الجماعة المحذوفة التقاء الساكنين فاعل، يعني الفعل هنا ما بشرته نون التوكيد، ها، اسم أصبح ولا مضارع أصبح، تقصد الواو، أي صحيح، نعم، أي لأن حنا الآن اهتمامنا بالفعل، الآن نركز عليه إنه معرب، أي طيب، سين، فنقول إذن يصبحن فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون، واو الجماعة المحذوفة لالتقاء الساكنين اسم يصبح، لأن من أخوات كان، أخوات كان، و ها نعم، لأن النون هنا ما باشرت الفعل، لأن مفصول عن الفعل بأو الجماعة، نعم. ونادمين خبر يصبح، خبر يصبح، ليصبحن نادمين. قوله تعالى، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، الفاء استئنافية، الفاء استئنافية، والباء حرف جر، وما صلة، ورحمة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة، من الله جار ومجرور متعلق محذوف صفة، صفة لرحمة، فبما رحمة كائنة من الله أو واصلة من الله مثلا. لنت لهم لا نفعل ماض مبني على السكون اتصاله بالتاء والتفاعل، والجار مجرور متعلق بالفعل لانا. ومثل قول الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم، فبما هذه مثل أيضا، يعني فبنقضهم، فالباء هنا للسببية وزيدت عليها ما، المقصود أن هذه الأحرف ثلاثة لا تكفها ما عن العمل، ولهذا قال ابن مالك: وبعد من وعن وباء زيد ما، زيد ما، ولهذا سماها ابن عقيل ابن مالك زائدة. فلم يعق عن عمل قد علم، فلم يعق، فاعل يعق هو ما، إيه، وذكر الضمير باعتبار الحرف لأنه حرف، يعني فلم يعق الحرف وهو ما عن عمل وهو الجر، عن عمل وهو الجر. وقول قد علم يعني من قوله في أول بيت هاك حروف الجري، قد علم هذا العمل. ثم انتقل إلى القسم الثاني وهو رب والكاف، فقال: وزيد، وزيد يعني نائب الفاعل هو ما، اي زيد نائب الفاعل وما، وذكره باعتبار ان باعتبار اللفظ. طيب، وزيد بعد رب والكافي فكف، يعني فكفاهما عن العمل. وقد تليهما، وقد تليهما، هنا أنث الضمير، ها اي ما قال وقد يليهما، قال وقد تليهما، يعني الكلمه باعتبار الكلمه، وقد تليهما اي تقع بعدهما. وجر لم يكف، وجر لم يكف يعني انه باق، انه باق. قال: تزاد ما بعد الكافي ورب فتكفهما عن العمل. واذا كفتهما عن العمل تعرب ما كافه، وتسمى عند النحويين بماء المهيئه، وسميت ماء المهيئه لانها تزيل اختصاصهما وهو الدخول على الاسم المفرد، فتدخلان على الجمله الاسميه، على الجمله الاسميه وعلى الجمله الفعليه، يزول اختصاصهما بالاسم المفرد. نعم، إذن قول ابن عقيل هنا فتكفهما عن العمل، هذا هو الأثر. ما الذي يترتب على هذا الأثر؟ ترتب عليه أثر آخر، وهو زوال اختصاصهما بالاسم المفرد، كقوله: فإن الحمر من شر المطايا كما الحبطات شر بني تميمي. الحمر تسكين الميم جمع حمار، والمطايا الدابة التي يمتطى ظهرها أن يركب. وقوله كما الحبطات، حبطات فرع من فروع تميم، فروع تميم كما الحبطات. وأصل الكلمة هذه الحبطات اسم لنوع من النبات إذا أكلته الإبل انتفخ بطنها وماتت. يقولون إن أباهم، أبا هؤلاء، إنه كان مر في سفر فأكل طعاما أو أكل أكلة انتفخ منها بطنه فمات، فصار يعني نسله يطلق عليهم الحبطات. قال: كما الحبطات شر بني تميمي. ولهذا صاروا يعيرون بني تميم بالطعام، لأنهم يحبون الأكل، يحبون الطعام، حتى قال القائل: إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزادي، يعني إذا مات واحد منهم وأردت أنه يعود للحياة مرة ثانية، ها، ضع عند رأسه زادا، ها، وحياة. الله سهل هذا، المبالغات في الشعر مبالغة ولا إغال؟ أنت يا أهل اللغة تسمون هذا مبالغة ولا إغال؟ ها؟ إيه، هو زيادة في التأكم والسخرية، لكن قوله وسرك أن يعيش فجئ بزادي، ها؟ في مبالغة وإغال بعد، إيه، كقول الشاعر الآخر: وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطف التي لم تخلقي. إيه، هذا يمثل به البلاغيون للإغال. ها؟ كيف؟ إيه نعم صحيح. فالشاهد في البيت إيه؟ هو أنه قال كما الحبطات شر بني تميم. فبالرغم من وجود الكاف إلا أنها لم تؤثر على ما بعدها، بل ما بعدها مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر بسبب وجود ما التي كفتها عن العمل وأزالت اختصاصها بالاسم المفرد. نعم. وقوله ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج بينهن المهار، هذا شاعر كأنه يمدح نفسه بالكرم، الجامل القطيع من الإبل مع الرعاة والأتباع، والمؤبل بمعنى المتخذ للقنية، يقال ناقة مؤبلة أي متخذة للقنية، يعني ليست يعني معروضة للبيع، ليست معروضة للبيع. ربما الجامل المؤبل فيهم وعناجيج، مراد الخيل التي عنقها طويل، بينهن المهار، المهار هو ولد الفرس، المهار بكسر الميم ولد الفرس. فكأنه يقول إنه لا يبخل على من يتصل به، حتى أنه يبذل أحسن ما عنده، يبذل أحسن ما عنده، وهي الإبل المتخذ للقنية أو الخيل التي اتصفت بطول أعناقها ومعها أولادها، ومعها أولادها. فالشاهد في قوله ربما الجامل المؤبل فيهم، فرب هنا لم تؤثر على ما بعدها جرا، بل رفع ما بعدها وكلمة الجامل، مع أن ما اتصلت بها. فهذا دليل على ماذا يا صالح؟ دليل على ماذا؟ اي نعم، على أنها لم تكفها عن العمل. وين خبر المبتدأ أنت؟ الجامل المبتدأ، وين الخبر؟ ها؟ يتم المعنى إذا قلنا ربما الجامل المؤبل، صفة المؤبل ولا لا؟ إذن الخبر الجار المجرور، أي أقول الخبر هو الجار المجرور وقوله فيهم. وقد تزاد بعدهما ولا تكفهما عن العمل، وهو قليل، وهو قليل، كقوله ماوية يا ربتما غارة شعواء كاللذعة بالميسم. ماوية هذا منادى مرخم، لأن الأصل يا ماوية، يا ماوية، فحذف آخره فقال ماوية، حذف أيضا حرف النداء ماوية. وقول يا ربتما غارة، الغارة بمعنى إغارة القوم على القوم والإسراع إلى الحرب، غارة. والشعوى هي المنتشرة كثيرة متفرقة. وقولك اللذعة بالميسم، اللذعة معروفة هي القرصة بالنار، والميسم الآلة التي تستعمل لوسم الإبل أو الغنم، لوسم الإبل والغنم. مقصود أن يصف هذه بأنها غارة شديدة وعظيمة. والمقصود منه قوله يا ربتما غارة، فمع أن ما اتصلت بربا إلا أنها إيه؟ لم تكفها عن العمل، ولهذا غارة جاءت مرفوع مجرورة، يقول جاءت مجرورة، وهي مبتدأ غارة مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، حرف الجر الشبيه بالزائد، الشبيه بالزائد، غارة. وشعواء صفة لغارة، وصفة المجرور مجرور، وعلامة جر الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. وقول كاللذعة بالميسم، هذا جار ومجرور متعلق محذوف صفة، متعلق محذوف صفة أيضا لغارة. وبالميسمي هذا متعلق باللذعة. أما الخبر اللي هو خبر المبتدأ فهذا في بيت آخر، وهو قوله: ناهبتها الغنم على طيع أجرد كالقدح من الساسمي. أهنتها الغنم، ناهبتها الغنم. إذن الغار ناهبها الغنم، يعني الغنيمة. وقوله: وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. وننصر مولانا ونعلم أنه كما الناس مجروم عليه وجارم. معنى البيت واضح، يقول: نحن نساعد حليفنا، نعم، أو صديقنا، مع أننا نعلم أنه كغيره من الناس، تارة يكون مجنيا، تارة يكون جانيا، وتارة يكون مجنيا عليه، يعني تارة يكون مخطئا وتارة يكون مخطئا عليه. والشاهد فيه قول كما الناس، فإنما دخلت على الكاف، ومع هذا بقي عملها فجرت ما بعدها، وبقي اختصاصها اللي هو الدخول على الاسم المفرد. نعم، كما الناس، ونعلم أنه كما الناس. فلها في أنه خبر أن اسمها نعم، وقول كما الناس هذا هو الخبر. الجار المجرور متعلق بمحذوف خبر أن، وقول مجروم عليه هذا خبر ثان لأن، وجارم معطوف عليه. انتقل ابن مالك في آخر حرف الجر إلى موضوع الحذف، لأن جرت عادة النحويين أنهم يتطرقون للحذف إن كان الباب يتعلق به حذف في آخر الباب. فقال: وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء، وبعد الواو شاع ذا العمل. حذف حرف الجر قسمان: القسم الأول ربا، والقسم الثاني غير ربا. يعني حذف حرف الجر نصنفه إلى مجموعتين: المجموعة الأولى ربا، حذف ربا ثلاثة أقسام: كثير، قليل، شاذ. الكثير بعد الواو، القليل بعد الفاء وبل، الشاذ بدون ذلك، بعد الفاء وبل. قال ابن عقيل: لا يجوز حذف حرف الجر وإبقاء عمله إلا في ربا. إذن مقصودنا بالحذف إيش؟ أنه يحذف الحرف ويبقى عمله، أو لا، أنه يحذف الحرف ويبقى عمله. قال: إلا في ربا بعد الواو وفيما سنذكره، وقد ورد حذفها بعد الفاء وبل قليلا. إذن يكون بعد الواو هذا الكثير، فمثال بعد الواو قوله: وقاتم الأعماق خاوي المخترقن. فالبيت هذا يذكر في أول النحو في باب الكلام ما تألف من عند التنوين المسمى بالتنوين الغالي، لأنه هو قال المخترقن، والأصل المخترق، والأعماق يقصد بها الصحاري الواسعة، أو لا. فقوله وقاتم الأعماق، قاتمي مجرورة هنا، وما الذي جرها؟ لا يوجد حرف جر، أقول لا يوجد حرف جر، ولا يحذف إلا ربا، يعني بكثرة. فما دام أن الاسم مجرور وقع بعد الواو فما الذي يناسب؟ أن تقدر ربع، تقدر ربع. ولهذا هم يقولون في الإعراب الواو واو ربع، الواو واو ربع، لأن قا يعني كأن قامت مقام ربع. قاتمي مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد المحذوف. ومثاله بعد الفا قوله فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذي تمائم محولي. هذا البيت لامرئ القيس، ومعنى طرقت أي جئت ليلا، وقوله ألهيتها عن ذي تمائم محولي يعني ألهيتها عن ولدها الصغير الذي علقت عليه تمائم، لأنهم يعلقون التمائم على الأولاد الصغار يزعمون أو يزعمون أنها تمنع من العين. فالشاهد قول فمثلك، فهنا مجرورة، مجرورة برب المحذوفة بعد الفاء، برب المحذوفة بعد الفاء. وهذا قليل، وهذا قليل، لأن الكثير بعد الواو في كلام العرب، كثير بعد الواو، مثل قول امرئ القيس وليل كموج البحر وليل، وقول الشاعر الآخر وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها وليل. قال ومثاله بعد بل قوله بل بلد ملء الفجاج قتمه لا يشترى كتانه وجهرمه، لا يشترى كتانه وجهرمه. يصف نفسه هنا بالشجاعة والقدرة على الأسفار، حتى أنه مع ناقته يقطع المسافات الوعرة بالبلد. فقول بالبلد ملء الفجاج قتمها، القتم هو الغبار، القتم هو الغبار. والجهرم لا يشترى كتانه وجهرمه، قالوا إن المراد بالجهرم هو البساط، والبساط الكتان نوع من الصوف أو من الثياب. فقال بل بلد، فبلد مجرور برب المحذوفة بعد بل، وهذا كما قال ابن عقيل قليل. ولهذا قال والشائع من ذلك حذفها بعد الواو. اسم الإشارة من ذلك يعني إيه؟ الشائع من ذلك يعني من هذه الأحرف الثلاثة أو من الحذف، من الحذف أدق، والشائع من الحذف حذفها بعد الواو. وقد شذ، هذا القسم الثالث، شذ الجر برب محذوفة من غير أن يتقدمها شيء، كقوله رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله. رسم دار، الرسم ما لصق بالأرض من الآثار، من آثار الديار، ها مثل رماد، هذا يطلقون عليه رسم الدار. أما الطلل هو ما تبقى مما رب رسم دار وقفت في طلله. ومعنى قوله كدت أقضي الحياة من جلله يعني كاد أن يموت من عظم هذا الشيء في نفسه، من عظم هذا الشيء في نفسه. لأن معنى من جلله، قيل إن معنى من جلله أي من عظمه في نفسي، وقيل إن معنى من جلله أي من أجله، أي من أجله. فالشاهد في قوله رسم دار، فإن رسم مجرورة هنا ولم يتقدم حرف من الأحرف الثلاثة السابقة فيحكم بكثرة أو بقلة. أقول فيحكم بكثرة أو بقلة، لم يتقدم شيء فحكم على هذا بأنه شاذ. هذا معنى قول ابن مالك. وحذفت ربا فجرت بعد بل والفاء، ولما قال وبعد الواو شاع ذا العمل فهم أن بل والفاء يقل، وإلا ما كان لقوله وبعد الواو شاع ذا العمل، كان يطلق أقول يطلق الشياع على أنه في الأحرف الثلاثة معا، لكن لما خصه بالواو فهم أن الفاء وبل أقل. أي نعم أقل. ولما خص الحذف بالأحرف الثلاثة دل على أن الحذف بدونهما شاذ. وقد يجر بسوى رب لدى حذف وبعضه يرى مضطردا. هذا القسم الثاني الذي قلت لكم قبل قليل، وهو غير ربا. ما قلنا أن الحذف نوعان، خاص بربا وهو ثلاثة أقسام، والقسم الثاني في غير ربا، وهذا قسمان، قياسي وسماعي. قياسي وسماعي. قال الجر بغير ربا محذوفا، الجر بغير ربا محذوفا على قسمين، يعني الجر بحرف جر محذوف غير ربا على قسمين، مضطرد، ومعنى مضطرد قياسي، وغير مضطرد أي سماعي، يعني مقصور على السماع. فغير المضطرد كقول رؤبة ابن عبد الله ابن العجاج، هذا راجز مشهور من الفصحاء المشهورين الذين يستدل بكلامهم، هو ووالده نفس الشيء، والده عبد الله ابن العجاج أيضا راجز يحتج بشعره وبكلامه. والوالد اللي هو عبد الله هذا مات سنة أو بحدود 90 من الهجرة، في حدود 92 تقريبا أو أي نعم. أما الولد هذا اللي رؤبة، هذا قالوا أنه من المعمرين، مات سنة 145 هجرية، مات سنة 145 هجرية. وقد نقلوا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي أنه لما مات رؤبة هذا قال دفننا اللغة والفصاحة، كلمة ثالثة نسيتها أنا، أي كلمة ثالثة قال دفننا يمكن هالرجز نعم، وقال دفننا الشعر، قال أي صحيح نعم، قال لما مات رؤبة هذا قال دفننا الشعر واللغة والفصاحة، نعم دفننا الشعر واللغة والفصاحة. نعم. قال كقول رؤبة لمن قال له كيف أصبحت، إيش قال في الجواب؟ قال خير والحمد لله. إيه اللي يسأله هذا الحقيقة إنه أقول أحسن بالسؤال حتى يتضح إنه يحذف حرف الجر. إيه نعم. قال له كيف أصبحت؟ قال خير والحمد لله. إذن خير، قال ابن عقيل التقدير على خير أو بخير، يعني ما هو لازم على، إما أصبحت بخير أو أصبحت على خير، هذا التقدير. وقول الشاعر إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، والتقدير أشارت إلى كليب، والنحويون يذكرون هذا البيت في باب المتعدي باللازم، المتعدي واللازم ولا لا، عندما يذكرون أن حرف الجر قد يحذف مع غير أن وأن ويبقى العمل يذكرون هذا هناك، فذكر ابن عقيل هنا إشارة إلى أن حرف الجر حذف سماعا، وهو قوله أشارت كليب، يعني إلى كليب، إلى كليب. وقوله بالأكف الأصابع، الأصابع فاعل أشارات، إيه نعم، والبا في قول بالأكف بمعنى مع، والتقدير أشارت الأصابع مع الأكفي، أشارت الأصابع مع الأكفي. نعم، باقية على أصلها، ويكون المعنى أشارت الأكف بالأصابع، لأن الإشارة ما تكون بالكف كله، إنما تكون بالأصبع. نعم، أي أشارت إلى كليب. وقوله وكريمة من آل قيس ألفته حتى تبذخ فارتقى الأعلام، وكريمة من آل قيس ألفته. كريمة الواو وربا، هذا شاهد آخر أيضا لكثرة الحذف. وكريمة مبتدأ مرفوع بضمة مقدرة على آخره، من المضمون يشتغل المحل بحركة حرف الجر الشبيب الزايد. وكريمة هذا صفة لمذكر محذوف، والتقدير ورجل كريمة، رجل كريمة. والتاء هنا ليست للتأنيث، التاء هنا ليست للتأنيث، إنما هي تاء المبالغة، تاء المبالغة مثل علامة ونسابة. قالوا والدليل على أن المقصود المذكر قوله ألفته، ألفته، وألفته أو من قوله قيس من آل قيس، هذا مضاف إليه قيس، ممنوع من الصرف ها للعلمية والتأنيث المعنى، لأنه مقصود القبيلة، مقصود القبيلة. وقوله ألفته يقرأ ألفته بفتح اللام، ويقرأ ألفته، فإن كانت ألفته معناها أعطيته ألفا، تقول ألفت زيدا أي أعطيته ألف ريال، وإن كانت ألفته بالكسر فمعناها إيه ها، يعني صرت ألفا له، يعني موالفا له ها، من الألف وهو المودة والمحبة ها. إيه لماذا؟ يعني ما يعطي ألف هو كريم؟ ها؟ لكن يقول حتى تبذخ فارتقى الأعلام، تبذخ يعني تكبر، ولم فعته الألف هذه. إيه هذا المقصود، الاحتمال وارد، واحتمال وارد ها؟ أنتم إيش مضبوط عندكم اللام؟ أي ألفته على أن معنى أعطيته ألفا، لكن قالوا أنه يحتمل المعنى الثاني ألفته عندك بالكسر. إيه هم قالوا المعنى الثاني ألفته بالكسر، والخطب في هذا سهل ها، أقول الأمر سهل. الشاهد في قول فارتقى الأعلامي، لأن كان الأصل أنه يقول فارتقى الأعلام على أنه مفعول، لكن لما قال الأعلامي علم أنه مجرور بحرف جر محذوف، أي فارتقى إلى الأعلامي. أما القسم الثاني وهو المضطرد والقياسي، قال كقولك بكم درهم اشتريت هذا، يعني القياسي في مثل ما إذا دخل حرف الجر على كم ها الاستفهامية، أقول على كم الاستفهامية، فإن تمييزها يجر ها، أقول تمييزها يجر على قولين، منهم من قال أنه يجر بمن المحذوفة، وهذا هو المقصود عندنا. فإذا قلت بكم درهم اشتريت هذا الكتاب، التقدير بكم من درهم، قال فدرهم مجرور بمن محذوفة عند سيبويه والخليل، وبالإضافة عند الزجاج، الإضافة عند الزجاج، يعني عند الزجاج ما في حذف بحرف الجر. فعلى مذهب سيبويه والخليل يكون الجار قد حذف وأبقي عمله، وهذا مضطرد عندهما في مميز، في مميز كم الاستفهامية إذا دخل عليها حرف الجر، وهذا معنى قول الناظم وقد يجر، والتعبير بقد يجر للتقليل، بسوى ربا، أي يجر بسوى ربا، مثل ما مر علينا أنه يجر بعلاء على خير أو إلى أو من محذوفة لدى حذف، يعني عند الحذف يبقى العمل. وبعضه يرى مضطردا، يعني بعض هذا الحذف يرى مضطردا، يعني يكون مضطردا فيقاس عليه. وبهذا نكون قد أنهينا حروف الجر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: الإضافة نونا تل الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، والثاني يجرر وانوي من أو في إذا، لم يصلح إلا ذاك واللام خذا، لما سوى ذينك واخصص أولا، أو أعطه التعريف بالذي تلا. هذا باب الإضافة يعتبر من الأبواب المهمة في النحو، لأنه يحوي على مباحث متعددة من علم العربية، ولأن الغالب أنه ما من باب من الأبواب الأخرى إلا وله تعلق بباب الإضافة، إضافة إلى أنه يعتبر من أدق الأبواب ومن أطولها. وقبل أن ندخل في قراءة الشرح نذكر تعريف الإضافة. فالإضافة في اللغة هي مطلق الإسناد، مطلق الإسناد، يقال أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه، أضفت ظهري إلى الجدار إذا أسندته إليه. فالإضافة تعني مطلق الإسناد أو الاستناد. أما في اصطلاح النحويين فقالوا في تعريفها: هي نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي جر الثاني أبدا. ومعنى قولهم نسبة يعني إسناد وحكم، ومعنى تقييدية أنها جاءت لإفادة التقييد، لإفادة التقييد. والتقييد نوع من أنواع الحصر ومن أنواع التحديد. ومعنى بين اثنين أي بين اسمين، مضاف ومضاف إليه. معنى المضاف إليه قد يكون جملة، قد يكون جملة لكنه في حكم الاسم، لما دام أن الجملة ستكون في محل جر فهي في حكم الاسم. هذا معنى بين اثنين. ومعنى تقتضي جر الثاني أبدا الذي هو المضاف إليه. فإذا قلت كتاب، فإن كلمة كتاب هذه لم يحصل لها تقييد ولا تحديد ولا حصر. إذ يصلح هذا الكتاب أن يكون كتابا للنحو أو للبلاغة أو للحديث أو للفقه، كما أنه يصلح أن يكون كتابا لزيد أو لعمر أو لخالد. فإذا قلنا كتاب القواعد جديد، ماذا عملنا؟ قيدنا الكلمة الأولى بالثانية، وتحدد معناها بعد أن كان معنى عاما. إذن الإضافة فيها معنى التقييد، وفيها معنى التخصيص، وفيها معنى التحديد. وقبل الإضافة الاسم فيه عموم أو فيه إطلاق، فإذا حصلت الإضافة ضاقت الدائرة، ضاقت الدائرة. فالمقصود أن الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي جر الثاني أبدا. ثم اعلم
أن الغالب في المضاف أن يكون معربا، هذه قاعدة مهمة، الغالب في المضاف أن يكون معربا، وقد يكون مبنيا ولكن هذا أقل، قد يكون مبنيا مثل كلمة حيث كما سيأتي إن شاء الله، أو كلمة إذا، هذه أسماء مبنية وأضيفت، لكن الغالب في المضاف أن يكون إيه؟ يكون معربا. نعم. فإذا قلت كتاب القواعد جديد، ففي الإضافة أثران، أثر يتعلق بالمضاف، وأثر يتعلق بالمضاف إليه. أما الأثر الذي يتعلق بالمضاف إليه فهو الجر، أنه يكون مجرورا، وأما الأثر الذي يتعلق بالمضاف فهو حذف ما فيه قبل الإضافة من نون أو تنوين، لأن كلمة كتاب قبل الإضافة فيها تنوين، ها فيها تنوين، لو قلت مثلا هذا كتاب جديد، هذا كتاب، ففيها تنوين، فإذا أضفته تحذف التنوين، فتقول مثلا كتاب القواعد جديد، يحذف التنوين، أو يحذف النون، لو قلت مثلا هؤلاء مدرسون مخلصون تثبت النون، لأن جمع مذكر سالم مرفوع بالواو، وتأتي النون في جمع المذكر السالم عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، فإذا أضفته تحذف النون، فتقول مثلا مدرسو المعهد حاضرون، مدرسو، فالمقصود أن الإضافة يترتب عليها أثران، أثر يتعلق بالمضاف وأثر يتعلق بالمضاف إليه. يقول ابن عقيل في هذين الأثرين: إذا أريد إضافة اسم إلى آخر حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، هذا الأثر الأول، حذف ما في المضاف من نون تلي الإعراب، ومعنى تلي الإعراب هذا على حذف مضاف، لأن التقدير تلي حرف الإعراب، تلي حرف الإعراب. وتعرف مثلا أنك إذا قلت جاء المسلمون، أين حرف الإعراب؟ الواو، حرف الإعراب الواو، إذا ما موقع النون؟ تلي حرف الإعراب، ومعنى تلي حرف الإعراب يعني تقع بعد حرف الإعراب، ولهذا قال: وهي نون التثنية أو نون الجمع وكذا ما ألحق بهما. إذا ما المقصود بالنون التي تحذف؟ هي نون التثنية أو نون الجمع وما ألحق بهما كما تقدم في الملحقات، لأن هذه هي النون التي تلي نون الإعراب، وهذا احتراز من إيش؟ احتراز من النون التي يقع عليها حرف الإعراب أو حركة الإعراب، فهذه لا تحذف، هذه لا تحذف. يعني مثل لو قلت مثلا عثمان، ها، وأردت أن تضيفه، لأنه يجوز إضافة العلم أحيانا كما تقدم، إذا أريد تقليل الشيوع، ها، كأن تقول مثلا مررت بأحمدنا أو مررت بأحمدكم، إذا كان في شيوع، فلو مثلا أردنا أن نضيف كلمة عثمان أو كلمة عطشان، ها، أو كلمة ريان مثلا، ما تحذف النون، أو أقول ما تحذف النون، لماذا؟ لأنها ليست هي النون التي تلي حرف الإعراب، إنما هذه نون تقع عليها حركة الإعراب، هذا الاحتراز، فهمتموه؟ من نون تلي الإعراب، يعني إيش تلي الإعراب؟ تقع بعد حرف الإعراب، والمقصود بحرف الإعراب الواو أو الياء أو الألف، كذا الواو في جمع المذكر السالم، والألف في المثنى، والياء مشتركة، الياء مشتركة، إيه، لأن تكون للنصب والجر في جمع المذكر السالم وفي المثنى. قال وجر المضاف إليه، هذا الأثر الثاني، وجر المضاف إليه. الأثر الأول حذف ما فيه، ما في المضاف من نون أو تنوين، هذا أيضا يحذف كما مر. وجر المضاف إليه هذا الأثر الثاني. فتقول هذان غلام زيد، وهؤلاء بنوه، وهذا صاحبه. فهذان غلام زيد،
تعرف أنت
خبر،
أي خبر المبتدأ،
خبر
غلام زيد
وزيد مضاف إليه،
أي
وجملة من المضاف المضاف إليه من حرف الخبر.
لا، ما هي جملة، ما تسمى جملة، ولا شبه جملة، ولا شبه جملة، إنما المضاف المضاف إليه كالشيء الواحد. ولهذا أن تقول غلام خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف، خلاص خذنا الخبر الآن أنه غلام، أي وحذفت النون ها لأجل الإضافة، وغلام مضاف وزيد مضاف إليه، وزيد مضاف إليه. وهؤلاء بنوه، بنوه يعني أولئي، هذا مبتدأ مبنى على السكون في محل رافع، وبنو خبر، خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وبنو مضاف ولها مضاف إليه وحذفت النون لأجل الإضافة. طيب نعم، على الكسر، قل على السكون، اي لا على الكسر في محل رفع. طيب هذا صاحبه، ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع مبتدا، وصاحبه خبر وهو مضاف لها مضاف اليه، فمثل بغلام حذف الالف، وببنوه حذف، لا مثل بغلام للمثنى المرفوع بالالف يعني النون والتلي الالف، وفي بنون النون تلي الواو، ومثل بقول هذا صاحبه لحذف التنوين، لحذف التنوين. طيب قال واختلف في الجار للمضاف اليه، فقيل هو مجرور بحرف مقدر وهو اللام او من او في، هذا قول في المساله، وانما قيل انه مجرور باحد هذه الاحرف لما سيذكر بعد قليل من أن الإضافة تتضمن معنى حرف من هذه الأحرف الثلاثة، من هذه الأحرف الثلاثة. لأنك مثلا إذا قلت مثلا، لو قلت مثلا هذا ثوب صوف، فإنهم يقولون الإضافة هنا بمعنى من، لأن التقدير هذا ثوب من صوف. فيرى بعض النحويين إن الذي جر المضاف إليه هو هالحرف هذا المحذوف، ولكن هذا المذهب ضعيف، لأنه ينبني عليه أن حرف الجر عمل وهو محذوف، عمل وهو محذوف، وبعدين عمل وهو محذوف سيتوسع فيه، لأنه سيطرد في باب الإضافة من أولها إلى آخرها أن حرف الجر يعمل وهو محذوف. فنقول هذا الرأي مرجوح. وقيل هو مجرور بالمضاف، قال ابن عقيل وهو الصحيح من هذه الأقوال، هو الصحيح من هذه الأقوال، يعني إن الذي جر المضاف إليه هو المضاف، وهو عامل لفظي، عامل لفظي. ولهذا الأولى في الإعراب أن يقال مثلا في كتاب زيد كتاب مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور بالمضاف. والمشهور في الإعراب الدارج على الألسنة أن يقال مجرور بالإضافة، ولعلكم تعرفون الفرق بين المضاف والإضافة أو لا، ها ما الفرق؟ إيه صحيح، صحيح أن الإضافة عامل معنوي والمضاف عامل لفظي. يعني أنا لو قلت لك مثلا ضع خطا
تحت المضاف في الكلمة في الجمل التالية: كتاب زيد جديد، تضع خطان تحت كلمة كتاب، ها؟ لأنه عامل لفظي. لكن لو قلت ضع خطا تحت الإضافة في الجمل التالية، ما في شيء اسمه إضافة ملفوظ به، ها؟ المقصود أن العامل بالمضاف إليه هو المضاف، وهو عامل لفظي. قال ابن عقيل: وهو الصحيح من هذه الأقوال. لماذا؟ قالوا: لأن الضمير يتصل بالمضاف. إذا قلت كتابك جديد، والقاعدة عندهم أن الضمير لا بد أن يتصل بعامله، أن الضمير لا يتصل إلا بعامله. إذن دل على أن الذي عمل الجر في الكاف هو إيه؟ هو المضاف. أن الذي عمل الجر في الكاف هو المضاف اللي هو كلمة كتاب، لأن الضمير المتصل لا بد أن يتصل بعامله. إذن دل على أنه هو العامل، أعني به إيه؟ المضاف. ثم الإضافة تكون بمعنى اللام عند جميع النحويين، هذا قول. وزعم بعضهم أنها تكون أيضا بمعنى من أو في، وهو اختيار المصنف. قول: وزعم بعضهم أنها تكون أيضا، ليش أتى بكلمة أيضا؟ ها؟ يعني بالإضافة إلى اللام ولا لا؟ يعني بالإضافة إلى اللام تكون بمعنى من أو في. يعني صاحب القول الثاني يعتد باللام، ولكن يضيف إليها من أو في، أو في. وتعبير ابن عقيل عن القول الثاني بكلمة زعم بعضهم ما هو جيد في نظري، لأن القول الثاني هذا وجيه جدا، أن الإضافة ما يلزم أن تكون بمعنى اللام، قد تكون بمعنى في، وقد تكون بمعنى اللام، وقد تكون بمعنى من. تعبيره عن القول الثاني بكلمة زعم بعضهم، ها، يبدو لي أن التعبير هذا ما هو دقيق، لأن الزعم ما هو؟ ما معنى الزعم؟ الزعم يعرفونه بقولهم هو حكاية قول هو في مظنة الكذب، هو حكاية قول في مظنة الكذب، هذا هو تعريف الزعم عند العلماء. قال: وهو اختيار المصنف، يعني ابن مالك، لأنه نص عليه في الألفية. وإلى هذا أشار بقوله: وانوي من أو في إلى آخره. وضابط ذلك أنه إن لم يصلح إلا تقدير من أو في، فالإضافة بمعنى ما تعين تقديره. يعني إن تعين تقدير من فالإضافة بمعنى من، وإن تعين تقدير في فالإضافة بمعنى في، كذا. وإلا فالإضافة بمعنى اللام، يعني إذا لم يمكن تقدير من ولا في فالإضافة تكون بمعنى اللام. ها، سنذكر هذا الآن. فيتعين تقدير من إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف. إذا مدلول من لبيان الجنس، ما مر علينا أن من تكون لبيان الجنس، فتكون من المقدرة هنا هي من التي لبيان الجنس. متى تكون الإضافة بمعنى اللام بمعنى من؟ قال: إن كان المضاف إليه جنسا للمضاف، نحو: هذا ثوب خز وخاتم حديد. المضاف إليه خز، ها، هو جنس للمضاف وهو الثوب، ها، يعني الثوب هذا من أي أجناس القماش؟ من الخز. خاتم حديد، ما جنس هذا الخاتم؟ أنه من حديد. فتكون الإضافة هنا بمعنى من. قال ابن عقيل: والتقدير: هذا ثوب من خز وخاتم من حديد. ويتعين تقدير في إن كان المضاف إليه ظرفا واقعا فيه المضاف. وبهذا يتعين أن في هنا للظرفية، ها، نحو: أعجبني ضرب اليوم زيدا، ضرب اليوم زيدا. الآن المضاف إليه اليوم ظرف، وقع فيه المضاف الذي هو الضرب، وقع فيه المضاف الذي هو الضرب، فتكون الإضافة بمعنى في. قال ابن عقيل: أي ضرب زيد في اليوم. ومنه قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، تربص مضاف وأربعة مضاف إليه. والإضافة هنا بمعنى فيه، لأن الأربعة الأشهر ظرف للتربص، يعني التربص واقع فيها. وقوله تعالى بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، يعني مكر في الليل والنهار. إذن الليل والنهار ظرف وقع فيهما المكر. نعم. وقال فإن لم يتعين تقدير من أو في، فالإضافة بمعنى اللام. والغالب أن هذه اللام هي لام الملك أو الاختصاص. فإذا قلت مثلا مثال ابن عقيل هذا غلام زيد، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، وليست الإضافة هنا بمعنى من ولا بمعنى في، إذن هي بمعنى اللام، لأن الغلام ملك لزيد. إذن يصح أن يقال هذا غلام لزيد، وهذه يد عمر كذلك، يعني هذه يد لعمر، أي غلام لزيد ويد لعمر. ومثل مثلا لو قلت مثلا هذا باب دار، ها؟ إيه هذا الاختصاص، يعني هذا باب للدار. فالمقصود أنها إذا لم يمكن من ولا في يتعين تقدير إيش؟ اللام. طيب ما فائدة هذا البحث؟ يعني ما الفائدة من معرفة أن الإضافة بمعنى من أو بمعنى في أو بمعنى اللام؟ قالوا لكشف الصلة والارتباط بين المضاف والمضاف إليه، هذه الفائدة، لأجل تعرف الصلة والرابطة التي ربطت المضاف بالمضاف إليه. ولهذا تسمى الإضافة في هذا النوع بالإضافة المعنوية. وأنت متى يتضح لك، متى تتضح الناحية المعنوية بين المضاف والمضاف إليه؟ إذا عرفت نوعية الحرف، ها، نوعية الحرف. ولماذا خصت هذه الأحرف الثلاثة دون غيرها من حروف الجر؟ قالوا لأن هذه الأحرف أقدر على توضيح الصلة بين المضاف والمضاف إليه من بقية حروف الجر، وهذا واضح فيها. وأشار بقوله واخصص أولا إلى أن الإضافة على قسمين، محضة وغير محضة. فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وهذا تعريف بالسلب لأنه جاب كلمة غير، ها؟ ولهذا ما تتضح الإضافة المحضة إلا إذا شرحت الإضافة غير المحضة، لأنه قال في الإضافة المحضة إنها هي غير إضافة الوصف، والإضافة المحضة هي إيه؟ هي إضافة الوصف. ولهذا لو قلنا في تعريف الإضافة المحضة أن يكون المضاف غير وصف أو وصفا غير عامل لكان أوضح. هذه الإضافة المحضة، أن يكون المضاف غير وصف. تعرفون المراد بالوصف؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة. الأنواع الثلاثة هذه هي اللي تخص باب الإضافة، ها؟ اسم الفاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة. طيب فإذا قلت كتاب زيد جديد، المضاف الآن كتاب، هل هو وصف؟ ها؟ كتاب وصف ولا اسم جامد؟ اسم جامد يدل على كتاب، اسم جامد مثل باب وجدار، اسم جامد. إذا ما دام أن المضاف هنا ليس بوصف فما نوع الإضافة؟ محضة أو معنوية، محضة أو معنوية. طيب لو قلت هذا ضارب زيد الآن أو غدا مثلا، الإضافة هنا غير محضة. ليه؟ لأن المضاف وصف لأنه اسم فاعل. ولو قلت هذا ضارب زيد أمسي فيعتبرون الإضافة محضة، لأن صحيح أن المضاف أنه وصف ولكنه غير عامل، لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان مجردا من آل إلا إذا كان للحال أو الاستقبال. فصارت الإضافة المحضة لها موضعان. الموضع الأول أن يكون المضاف غير وصف كالمصادر والأسماء الجامدة، والنوع الثاني أن يكون المضاف وصفا غير عامل وهو ما إذا كان بمعنى الماضي. طيب الإضافة غير المحضة ما هي؟ هي أن يكون المضاف وصفا عاملا، هي أن يكون المضاف وصفا عاملا. لعله اتضح الآن الفرق. قال فالمحضة غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله. المقصود بالوصف اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة. وما معنى أنه مشابه للفعل المضارع؟ يعني مشابه للفعل المضارع في العمل وفي الدلالة على الحال والاستقبال. لكن إذا كان الوصف للماضي هل نقول الآن أنه أشبه الفعل المضارع؟ إذا قلت هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد الآن أو غدا، هذا يشبه الفعل المضارع، يشبهه في العمل ويشبهه في الدلالة على الحال والاستقبال، والفعل المضارع للحال والاستقبال. لكن إذا قلت هذا ضارب زيد أمس، الوصف هنا ما يشبه الفعل المضارع إنما يشبه الفعل الماضي، وإذا كان يشبه الفعل الماضي فليس له اعتبار، ليس له قيمة، لأنه أصله هو إنما عمل بسبب شبهه للفعل المضارع. هذا معنى قول ابن عقيل فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، إلى معموله. وأنت الآن إذا قلت هذا ضارب زيد الآن أو غدا، إضافة ضارب إلى زيد من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، لأن الضرب وقع على زيد. والدليل على أنه أضيف إلى معموله أنك لو قطعت الإضافة فستقول هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا. طيب هذا ضارب زيدا، وين فاعل ضارب؟ يعود على اسم الإشارة. وين موقع الضمير ذا؟ بين ضارب وبين كلمة زيد. طيب وصلنا الآن إلى نقطة نريدها، لماذا سميت الإضافة غير محضة؟ قالوا لأنها علانية الانفصال. إيش معنى علانية الانفصال؟ قال لك لأن المضاف ليس وثيق الصلة بالمضاف إليه، بينهم فاصل، وهذا الفاصل وإن لم يلفظ به في الكلام لكنه منظور إليه في التقدير. إذن اتضحنا الآن أنك إذا قلت هذا ضارب زيد، إن ضارب مضاف وزيد مضاف إليه من إضافة الاسم الفاعل إلى مفعوله. طيب هل الصلة وثيقة بين المضاف والمضاف إليه ولا بينهما فاصل؟ ها بينهما فاصل، الضمير اللي مر، الضمير الذي مر ها منظور إليه. لكن إذا قلت كتاب زيد جديد، هل فيها الآن فاصل بين كلمة كتاب وبين كلمة زيد؟ ليس فيه فاصل، ولهذا سموا هذه الإضافة إضافة محضة. ليه؟ قالوا لأنها خالصة من نية الانفصال. إيش معنى خالصة من نية الانفصال؟ قالوا إن الصلة وثيقة جدا بين المضاف والمضاف إليه، ليس بينهما أي فاصل. لكن في الإضافة غير المحضة على نية الانفصال، بسبب أن هناك ضميرا واقع بين المضاف وبين المضاف إليه. أما تسمية هذه بالإضافة المعنوية فلأن المضاف يستفيد من المضاف إليه إما التعريف والتخصيص، وهذان أمران يرجعان إلى المعنى. وسميت هذه إضافة لفظية لأن المضاف لا يستفيد من المضاف إليه شيئا معنويا، إنما يستفيد شيئا لفظيا، وهو حذف النون أو التنوين. أنتم فهمتوا كلام هذا؟ ها؟ اتضح لكم الفرق بين الإضافة المحضة وغير المحضة؟ ها؟ والتعليل سبب التسمية؟ طيب، قال فالمحضة هي غير إضافة الوصف المشابه للفعل المضارع إلى معموله، وغير المحضة هي إضافة الوصف المذكور كما سنذكره بعد. وهذه لا تفيد الاسم الأول تخصيصا ولا تعريفا على ما سنبين. والمحضة ليست كذلك، وتفيد الاسم الأول تخصيصا إن كان المضاف إليه نكرة، نحو هذا غلام امرأة. وتعريفا إن كان المضاف إليه معرفة، نحو هذا غلام زيد. في الإضافة المعنوية ماذا يستفيد المضاف من المضاف إليه؟ هذه الاستفادة هي بحسب نوعية المضاف إليه. فإن كان المضاف إليه نكرة فإن المضاف ما يستفيد التعريف. منين يستفيد التعريف والمضاف إليه نكرة؟ فاقد الشيء لا يعطيه،